على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فأكل الطيبات مباح وجائز، بل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكذلك قال عز وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فلمعرفة الطيب من الخبيث، الطيب الذي حلله الله سبحانه وتعالى لنا والخبيث الذي حرمه علينا، يجب أن نعلم ما الطيبات، لأن مسألة الأكل وإنبات اللحم من المحرم مسألة مهمة. وتوعد الإسلام والشارع على من يتناول الحرام في الكتاب وفي السنة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي لحم نبت على الحرام فالنار أولى به. فلمعرفة المحرم من المحلل نقرأ المحللات ونعلم ما هي المحرمات. أما أولا في الحيوانات، أما حيوان البحر إنما يحل من سمك له فلس، قشرة توجد على جسم السمك وإن زال عنه في بعض الأحيان، يعني أنه السمك يكون ذات فلس مو شرط أن دائما يكون مصاحبا للفلس. بعض الأسماك كما يقال في الكنعد أحيانا يزول فلسها ثم يعود، فهذه تعتبر من الحيوانات التي هي ذات فلس، أي إذا في بعض الأزمنة كانت ذات فلس يحل أكلها. كالكنعد، ويقال الكنعد بالدال المهملة، ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرامل فيذهب عنه ثم يعود. ولا يحل الجري بالجيم المكسورة، السمك المعروف هذا الطويل الأملس الذي ليس له فلوس، بالجيم المكسورة فالراء المهملة ثم الراء المهملة المشددة، ويقال الجري بالضبط الأول، يعني بالجيم المكسورة والراء المشددة المكسورة، مختوما بالتاء المثلثة الجري. وكذلك المارماهي بفتح الراء فارسي معرب، وأصلها يعني ترجمتها معناها بالعربية حية السمك، يعني سمك طويلة تشبه الحية ولها شوك، يقال لها المارماهي. فلا يحل هذه الثلاث على قولين، يعني أنه الجري والمارماهي والزاهو بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة زاهو، على قول أي على قول الأكثر، وبه أخبار لا تبلغ حتى الصحة، لأن عندنا أخبار تفيد حرمة أكل هذه الثلاث أقسام من الأسماك، ولكن هذه الأخبار ضعيفة، وعندنا أخبار صحيحة تحكم بحلها، وبحلها أخبار صحيحة حملت على التقية، يعني أنه إذا تعارض خبران صحيح وضعيف والصحيح كان موافقا للعامة، هل يحمل على التقية ويؤخذ بالضعيف؟ لا، مو بهذه الصورة. فهنا الأخبار الضعيفة من حيث السند جبر سندها بواسطة عمل المشهور، فتوى المشهور من حيث هو شهرة ليست له اعتبار مستقل، ولكن يمكن أن يقوي سندوا الأخبار الضعاف، فلما قواه فتكون مقابلة للصحيح، أي يحصل عندنا سؤال لماذا المشهور ترك الصحيح والتزم بالضعيف، فما غابت هذه الأحاديث الصحيحة عن المشهور. فمن هذه الجهة نأتي ونحمل الصحيح على التقية إذا كان موافقا للعامة، لأن العامة يجيز أكل الجري والزاهو والمرماهي. ويمكن حمل الناهي في الأخبار الأولى التي كانت مفيدة بالحرمة على الكراهة، لأن الأخبار لما نهت يمكن أن نحمله على الكراهة. هنا موجود الهامش ظاهرا الخبر عن سماعة، سألت الصادق عليه السلام قال لا تأكل الجريث، هنا لا تأكل الجريث والمرماهي، هنا نحمله على أنه يكره أكلها. فإذا لا تأكل نحمله على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع من النهاية. الشيخ في النهاية يأتي في موضع وهو في كتاب الأطعمة والأشرب يحكم بحلية أكل الجريث وكذلك المرماهي والزهو، ثم في كتاب الحدود يقول من أكل الجريث والمرماهي يعذر. ليش؟ لأنه أتى بالمحرمات. ثم يبالغ ويقول فمن استحل شيئا منه وجب عليه القتل. بس أمن هنا أنا. ففي كتاب الأطعمة والأشربة يجمع بين الأخبار الناهية والأخبار المحللة والعمومات، لأنه الأخبار الناهية مع جبر سندها ضعف سندها بفتوى بعمل الأصحاب بها يحملها على الكراهة، والأخبار الصحيحة المحللة فباقية على حالها، هذا لا إشكال فيه. ولكن في كتاب الحدود يأتي ويحكم يقول إلا أنه رجع في موضع آخر عن كتاب الحدود وحكم بقتل مستحلها، يعني قال من استحل أكل المرماهي والجري والزهو يجوز قتله. هذا أمر جدا عجيب، يعني في الواقع هنا هو يجيز ويستحل قتل نفسه، لأنه الشيخ هو في كتاب الأطعمة والأشربة أفتى بجواز أكلها، فأنا يقول فمن يستحل أكلها فيجوز قتله، يعني هو قاعد يحكم بقتل نفسه. ثم بفرض إذا كان من الأمور التي يحرم أكلها مستحل، ما مستحل كل محرم لا يجوز قتله، بل من استحل المحرم في الإسلام ضرورتان، مثل من استحل أكل لحم الخنزير، يعني أنكر ضروري من ضروريات، أو مثلا أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو حرمة شرب الخمر أو الزنا، هذا يجوز قتله، فيكون حكم المرتد. أما هسه واحد يجي مثلا يستحل أكل الأرنب، فبس إحنا عندنا الأرنب لا يجوز أكله، أما عند العامة يجوز أكله. واحد يجي يستحل أكل الأرنب قتلوه، أو واحد يجي مثلا لا يوجب إعطاء الخمس قتلوه، منكر وجوب الخمس أو مستحل أكل الأرنب هذا لا يجوز قتله. هذا أيضا من عجائب فتاوى الشيخ عن الله. وحكاية الشهيد هنا قولا مشعرة بتوقفه، هنا الشهيد على الله مقامه يقول بأنه على قول لا يحل، وهنا يشعر بأن الشهيد متوقف مع أنه في الدروس رجح التحريم وقلنا التحريم أشهر، وكذلك لا يجوز أكل السلحفات ضم السين المهملة وفتح اللام سلحاء المهملة الساكنة، سلحفات صحيح ولكن الأصح سلحفات، وكذلك الضفدع، هنا طبعا يقول الضفدع بكسرتين يعني بكسر الضاد والدال، مثاله خنصر، هذا الإصبع خنصر ولكن الظاهر أنه خنصر يكون على وزن فعل وفعل، يعني يقال خنصر وخنصر، فتقارن بأنه الأسماء الرباعية تكون على وزن فعل مثل جعفر، وعلى وزن فعل مثل برفر، وعلى وزن فعل مثل زبر، وعلى وزن فعل مثل درهم. هنا يجي يقول على مثال خنصر، الظاهر انه يجي يقول على وزن زبر يعني فعل مثل ضفدع، ولكن يقال خنصر في وجهان، يعني هم درهم وهم زبر، يعني هم فعل وهم فعل، يعني خنصر وخنصر، فعلى هذا الضفدع ايضا الظاهر صحيح، الا انه يكون الاشهر ضفدع. وكذلك السرطان هذا ما وغيرها من حيوان البحر وإن كان جنسه في البر حلالا سوى السمك المخصوص، يعني تقول جميع حيوانات البحر سوى السمك الذي ذات فلس يكون. وكذلك بعض ما استثني إذا لم يكن سمك مثل الروبيان مثلا. سوى هذا كل حيوان البحر لا يذبح، سواء كان من الأسماك ما ليست بذات فلس كالجري مثلا، أو لم يكن من الأسماك الكلب الباحر خنزير الباحر الذي بريه أيضا محرم مثل الكلب الخنزير، أو لا ما كان من حيوانات البحر بريه ليس المحرم مثل مثلا حصان البحر، هذا بريه ليس المحرم، هذا أيضا على هذا يقول وإن كان جنسه في البر حلالا، يعني بريه يكون حلال هذا يطلق عليه حصان البحر، أو لا كما مثلا ذكروا في بعض الصور مثلا بعض الحيوانات التي تشبه كلاب البحر التي ليست ذات ناب، لأنه يقال إذا كانت ذات ناب فهي كلب فلا يجب أكل، أما إذا لم تكن ذات ناب بعضهم أراد أن يقول جائز أكل لأنه لو كان بري لجاز أكل، يقول لا وإن كان جنسه في البر حلالا سوى ذلك السمك المخصوص الذي ذكرته. ولا الجلال من السمك، ما هو الجلال؟ وهو الذي ارتذى العذرة محضا حتى نما بها كغيره، يقول بأنه مثل الدجاج الجلال مثل الإبل الجلال، يقول بأنه هذا أيضا لا يجوز أكله بل يجب أن يستبرأ ثم يؤكل، يقول حتى يستبرأ كيف؟ بأن يطعم علفا طاهرا مطلقا على الأقوى، يعني أنه يطعم علف طاهر من النجاسة الذاتية، يعني لا يكون مثلا هذا لا يكون نجسا بالنجاسة الذاتية مثل مثلا لحوم الميتة مثلا أو مثل ما هناكات مثلا الكلب والخنزير، يعني لحم الكلب والخنزير هذا طبعا كان يأكل منه، أو مثلا العذرة مثلا وما شابه، وكذلك ما كانت نجاسته ليست ذاتية مثل شيء متنجس هذا أيضا لا يؤكل، أي يحفظ من هذه الأطعمة حتى يستبر في أي مدة، يقول بأنه في الماء الطاهر يوما وليلا. فهذا السمك طبعا هذا الفرض يكون مثلا إذا كان السمك في المجاري أو مثلا في بعض المقطعات نحن باجتماع الأوساخ والنجاسات، يعني هذا يفرض ولا نسمي، ونجب أنه هذا السمك كان يتغذى من العذرة أو من النجاسات، يقول فنخرجه حيا فنجعله في الماء الطاهر ونطعمه من العلف الطاهر طاهر عن النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية يوما وليلة، روي ذلك عن الرضا عليه الصلاة والسلام بسند ضعيف. وفي الدروس المصنف قال يستبرأ يوما إلى الليل، طبعا هذا عند مسند رواية القاسم بن محمد الجوهري، ولكن بعدين نقل الرواية يعني رواية المنقول عن الإمام الرضا عليه السلام وجعلها أولى، يعني ما في الرواية جعله أولى وهو أن يستبرأ يوما وليلة. ومستند اليوم يعني يستبرأ فقط يوم واحد إلى الليل هو رواية القاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أيضا، إلا أن الأشهر الأول يعني الأشهر هو الرواية المنقولة عن الإمام الرضا عليه السلام لأنه يستبرأ يوما وليلة وهو المناسب للأصول. لماذا؟ لأنه مثلا أنت الآن تأتي وتستبرأ هذه السمكة مثلا من الصبح لليل، الآن بالليل الشرق، هل صارت طاهرة أم لا؟ هل جاز أكلها أم لا؟ فأنت تقول صادقا ما كان يجوز أكلها فتستصحب عدم جواز أكلها، لا تنقض اليقين بالشك، أنت كنت متيقن بأنها يحرم أكلها فلا يمكن أن تأكلها إلا إذا تيقنت في حدوث مزيل الحرمة وهو الاستبراء، فأنت مو متيقن، أنت تصبر للصبح يبقى أي يوم وليلة وهو المناسب ليقين البراءة حتى نتيقن بأن هذه استبرأت، وإلا إحنا متيقنين بالاستبراء واستصحاب حكم التحريم إضافة إلى أنه متيقنين بأنها مستبرأة، لأنه سابقا ما كانت مستبرأة كانت جلالة، فهنا أيضا الآن نحكم بأنها بعد جلالة لم تكن مستبرأة. وكذلك الحكم التكليف سنشوف بأنه مثلا بالليل من الصبح لليل أطعمناها بطعام طاهر، الآن بالليل نشوف أنه هل يجوز أكلها أم لا يجوز، فنستصحب عدم الجواز، يقول بأنه ويستصحب حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل. يقول ولولا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحديده يعني أنه إحنا إذا ما يكون عندنا إجماع لأنه لا يعتبر شيء آخر غير الاستغراء بهذه السمكة يوما وليلة في تحليل هذا السمك الجلال، لما كان ذلك قاطعا للتحريم، يعني إطعامه يوم وليلة ما كان يقطع التحريم لضعف مستند أخبار التدل التي دال على إطعامه يوم وليلة. يعني لازم نحن نستغرقها بالصورة حتى نتيقن ولو في 3 أيام 7 أيام، ولكن أجمع الفقهاء على عدم اعتبار شيء أكثر من يوم وليلة، وهذا الإجماع يكون حجة لنا، فنحن نحكم باستبرائها أي إبعادها عن النجاسة يوم وليلة تصبح محللة. وأما البيض أي بيض السمك، هل يجوز أكلها أم لا؟ نقول تابع للسمك، إذا كان بيض سمك ذات فلس يجوز أكله، وإلا لا يجوز، تابع للسمكة الحل والفرق. قلت لو اشتبه شفت رأيت البيض ولم تعرف جنسه، فقيل بأنه لاحظ إذا كان خشنا فتعلم بأنه يكون من سمك ذات فلس لكون جسم السمك خشن، فالبيض أيضا عادة غالبا يكون جسمه خشن، يكون فارجه خشن. وإذا كان أملس لا تحصل لأنه مما ليس ذات فلسين، أكل الخشن دون الأملس. ولكن نحن نلاحظ في التكاوى كثير من الفقهاء يطبق هذا الأمر، يقول يؤكل من البيض الخشن دون الأملس، من دون أن يقول يتبع البيض السمك أو أنه إن اشتبه فيعرف أنه بيض ما هو ذات فلس عن بيض ما هو ليس بذات فلس بالملافة والخشونة. لم يبين، يقول وأطلق كثير ذلك هذا الحكم، يعني حلية في أكل البيض إذا كان خشنا من غير اعتبار التبعية. هذا ظاهرا مبني على الأرض والاستقراء، يعني غالبا الأملس يكون مما ليس ذات فلس، وغير الأملس أي الخشن يكون مما ذات فلس. وأما حيوان البر، فقلنا حيوان البحر لا يجوز أكله إلا إذا كان سمكا ذات فلس، ويؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة التي أحلها الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، الإبل والبقر والغنم. ولكن نسب إلى الشيعة أنهم حرموا أكل لحم الإبل، ومن نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت، يعني هذا بهتان، هذا افتراء. نعم هو مذهب الخطابية لعنهم الله سبحانه.
في الواقع بعض الشيعة سببوا للأئمة عليهم السلام مشاكل، المخالفين لم يسببوا تلك المشاكل للأئمة عليهم السلام أبدا، من جملتهم هذا أبو الخطاب أي رئيس الخطابية، هؤلاء الذين حرموا أكل لحم الإبل، مع أن محمد بن أبي زينب المعروف بمحمد بن مقلاص وهذا أبو الخطاب كان من وجهاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن أدلة أصحابه، ولكن في الواقع هؤلاء هداهم الله، ولكن استحبوا العمى على البدع. هؤلاء من الذين كانت لديهم أحسن موضع وأحسن مقام عند الأئمة وأصحاب الأئمة عليه. هذا محمد بن أبي مخلاص، محمد بن أبي زينب الذي وصل إلى حد بحيث لعن على لسان أكثر من إمام، لعن على لسان الإمام الصادق عليه السلام، على لسان الإمام الكاظم، الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجاد الإمام هادي المادي، والإمام الحج عليه السلام أيضا كما خرج في أكثر من توقيع واحد لعنه ولعن أصحابه ونهي الشيعة عن مجالسة أصحابه، حتى أنه لا ينحسبون على الشيعة، وإن العامة يحسبهم على الشيعة على هذا. تلاحظ هنا نسبوا إلى الشيعة بأنهم يحرمون أكل لحم الإبل، يعني هؤلاء كانوا ينتحلون التشيع، كانوا يدعون بأنهم شيعة، يدعون بأنهم أصحاب الأئمة، وأيضا كانوا يقولون بأنه نحن الشيعة الحقيقيين. حتى الإمام الصادق عليه السلام، هذه الروايات كثيرة موجودة على مثل يقول ما أنزل الله سبحانه وتعالى آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل، أو لو قام قائمنا بدأ بكذاب الشيعة فقتلهم الأول قتل. ولكن بعد الروايات كثيرة في ذم هذا الرجل، إن أبا خطاب الإمام الصادق عليه السلام يقول كذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد، لعن الله أبا الخطاب. إذا شو شغلتهم كانت؟ ذلك ابتداء خب كانوا من أجلة أصحاب الأئمة، حتى أبو الخطاب كان عنده منزلة عند أهل العراق، والإمام عليه السلام عينه فقيها مجتهدا كي يرجع إليه في المسائل. الإمام الصادق عليه السلام ينقل بأن الإمام الصادق عليه السلام قد أمر الناس بولاية أبو الخطاب، ولكن بعدين بالنهاية أمرهم بالبراءة. يعني أبو الخطاب سليمان رحمة الله عليه يروي رواية يقول بأنه أبو الخطاب قبل أن يفسد عقيدته كان يحمل المسائل لأصحاب الإمام الصادق عليه السلام ويأتي بجواباتها. انظروا إلى أي حد كان واصل من الأمانة، بحيث كان أمين الإمام الصادق عليه السلام في نقل الكتب والأجوبة من الأصحاب إليه ومنه إلى الأصحاب. لكن قلنا أداهم الله، ولكن استحب العمى على الكتب. وهذا في زمن كل إمام كانوا بعض الصحابة الذين هم الآن معروفين لدينا، ولكن المعلومين على مكانه في زمن كل إمام كانوا موجودين. نلاحظ يعملون بعض الأعمال مثل ما مثل معروف يقولون مجنون حب الواحد يجي يزف حجارة بالبير ميت عاقل ما يقدر يطلع. هذول هم يأتون ويعملون بعض الأعمال بحيث يسببون بأن العامة يتهجمون على الإسلام. هذا واحد منهم، نماذج كثيرة موجودة. أولا في دستهم الأخبار عجيبين، ذولا التشير وفي الرواية عجيبة في هذا هناك عندك الروايات ما تذكر شاكير قال الكشف عند هناك فد رواية عن رواية معتبرة تقريبا عن يونس بن عبد الرحمن ينقل عنه يقول وافيت العراق والأتيت للعراق فوجدت بها مثلا جماعة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام وجماعة كثيرة من أصحاب الصادق عليه السلام، طبعا قليلين من أصحاب الباقر. وهنا بعد الإمام الصادق بعد زمن الإمام بن جعفر يقول سمعت منهم وأخذت كتبهم. بعدين لما جمع الروايات التي يرونها هؤلاء في الكوفة عن الباقر والصادق يقول أتيت إلى الإمام أبي الحسن علي بن مفرد عليه الصلاة والسلام يقول فعرفتها عليه هذه الأخبار هذه الكتب التي عرفتها عليه، فأنكر أن تكون هذه الأحاديث عن الصادق عليه السلام. بعدين يخاطب الإمام يقول أن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام لعن الله أبا الخطاب، يعني أغلب الأحاديث ما كانت صحيحة. مع أنه تلاحظ ذاك الزمان بالنسبة إلى زمن الإمام الصادق شنو ما كان زمن دول هؤلاء الذين سمع عنهم يونس بن عبد الرحمن دول مو رواة يرون مع وصائف كلهم سامع عن الإمام الصادق. شون دول سامع عن الإمام الصادق؟ يكذبون؟ لا ما يكذبون، هذه الكتب كانت أصحاب أبو الخطاب أو مغيرة بن سعيد هذا أيضا رحمة الله عليه وارد كثير من الأخبار في لعن هذا كان من أصحاب الباقر عليه السلام. هذول ابتداء كان عندهم منزلة كان عندهم وجاهة لأنهم كانوا من الأصحاب فمعتمدين، كانوا يأخذون الكتب من الأصحاب ويدسون في الكتب بعض الأخبار الكاذبة، يعني يتعمدون الكذب. مثل هذا مغيرة بن سعيد المذكور اسمه هنا في الهامش كان يتعمد الكذب على الإمام الباقر عليه السلام، كان يأخذ كتب أصحاب الإمام الباقر عليه السلام وكان يؤمر أصحابه، كان عنده جماعة يطيعوه، كان يؤمرهم بأنهم يتظاهرون بأنهم من أصحاب الباقر عليه السلام. طبعا بعد أن توضح أمره، يعني بعد أن تبين أمر المغيرة كان يؤمر أصحابه بأنهم هذا لا يتظاهرون بأنهم من أصحاب المغيرة، فيأتون يجلبون اعتماد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. بعدين يأخذون الكتب منهم يأتون ويعطونه إلى مغيرة ويدسون فيه الأحاديث الكاذبة ثم ينشرونها بين الشيعة. بعدين لما الشيعة يشوفوها مثلا الروايات عن أجلة الأصحاب ما يدون بأنها بروايات مدسوسة في هذه الكتب. هذه أخبار كثيرة من أحدث ليراجع كتب الرجال في هذا الباب، أخبار كثيرة موجودة. يعني هذا مغيرة بن سعيد مو فقط شغلته كان التعمد، حتى كان يأمر أصحابه بأن يتعمدون في دس الأخبار الكاذبة المملوءة بالغلو وما شابهه وينشرونها بينهم. حتى الإمام الصادق عليه السلام يقول كل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبه، في حديث معتبر. كل ما كان يعني لهالحد كل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو ذلك مما دسته المغيرة السعيدي. فهؤلاء هكذا كان. من جملة الفتاوى التي أفتى بها هذا أبو الخطاب قضية تحريم أكل لحم الإبل، ولكن نحن أصلا نقول هؤلاء لم يكونوا من الشيعة، وإن كانوا يدعون أنهم ينتحلون التشيع، فإن الشيعي من أطاع الإمامة، فكيف الإمام يدعو بقتل أبي الخطاب؟ الإمام دعا عليه فأذاقه حر الحديد ثم قتل، قتلوا ضرائب العباس قتلوا. فهؤلاء وصلوا إلى هذا الحد. ولكن احنا نشوف مثلا الآن إذا تلاحظون مثلا توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، توقيعات الصادرة من الناحية المقدسة، طبعا مجموعة في بعض الكتب مثل كتاب الاحتجاج، بعض في آخر كتاب الاحتجاج، في بعض الكتب نلاحظ كم توقيع موجود صادر عن الإمام: ملعون ملعون من أخر الصلاة، أي صلاة المغرب مثلا، إلى أن تشتبك النجوم، أو ملعون ملعون من أخر صلاة الصبح مثلا إلى أن تغيب النجوم. فذول قاعدهم رأي بأنه الفضيلة في تأخير صلاة المغرب عن أول الوقت إلى زمن ظهور نجم معين أو لا ظهور النجوم، وكانوا ينسبونه للصادق عليه السلام. حتى الإمام الصادق أدى رواية: ملعون ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها. مثلا لما قيل له بأن أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، فقال عليه السلام: هذا من عمل عدو الله أبي خطاب. هذا أبو خطاب من سوء فهمه، من قلة إدراك، هكذا بيّن بأن فضيلة صلاة المغرب أن يؤخر عن أول الوقت إلى ظهور النجوم، اشتباك النجوم، بعدين في ذيك الصورة فضيلة صلاة المغرب حتى أوجبوا الصلاة هذه، وبالعكس صلاة الفجر إلى غيبة النجوم، يعني أنه إذا النجوم في السماء لا تصلي. على هذا نحن نشوف أخبار مثلا ظاهر هذا الصادر عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الإمام الحجة 100 سنة كان بعد زمان أبي الخطاب، فالغيبة الصغرى تبدأ في سنة 255، يعني فكروا بين الإمام الحجة ومن الإمام الصادق كيف فاصل زماني. إلى ذاك الزمان الخطابية كانوا موجودين وكانوا محسوبين على الشيعة. على هذا نشوف الإمام من توقيعات التي تخرج ذم هؤلاء، من توقيعات التي تخرج هذا ملعون ملعون مثلا من أخر صلاة الصبح مثلا، لأنه واحد من لاحظ هذه الأخبار يحسب أنه يجب علينا أن نصلي صلاة الفجر مثلا صلاة الصبح في أول الوقت، يعني عندما السماء تكون مملوءة بالنجوم، أو نصلي صلاة المغرب مثلا في أول الوقت عندما مثلا لا يطلع أي نجم في السماء. لا، مو بهذه الصورة، ما عندنا احنا وجوب، ولكن ذول لأنهم كانوا يوجبون التأخير ويجعلون الفضيلة في التأخير، فنلاحظ الأئمة عليه السلام هكذا قابل بأخبار شديدة. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشمس. قال هكذا فعل، ولكن النهاية من انظر بها، احنا انظرنا بها في انظرت بها هذه قضية، قضية ذات المجنون الذي يذب الحجارة بالبيت، من يقدر يطلعها؟ انتوا الآن لاحظوا العامة ليس من عادتهم بأن ينقلوا آراء الشيعة، آراء الرافضة باصطلاحهم في كتبهم الفقهية، ولكن في كتاب الشهادات والقضاء إن لاحظهم أكثرهم أغلبهم لما يصلون إلى قضية الشهادة ينقلون بأنه نقل عن الرافضة عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان المدعي شيعي. يعني أنت لا يشوف هذا صديقك الشيعي مثلا، يشوف يروح بالمحكمة يقول مثلا يدعي بأنه في على زيد 100 دينار، أنت وين مو شايفه؟ مجرد أنه شيعي، بمجرد أنه شيعي وأقول لك يجوز لك أن تشهد لصالح، يجوز لك أن تشهد له، وإن أنت أصلا لم ترى أنه أعطى لذاك دينار أو أخذ منه مال، مسألة صعبة أن نحن نتقبلها بأن الشيعة هذه مسألة تقبلها. ولكن شوف العامة غالبهم في كتبهم لما يصلون إلى هذه المسألة هنا ينقلون رأي رافضة، مع أنه أبدا هذه المسألة عند علمائنا الإمامية مو مقبول، وأئمتنا عليهم السلام أيضا ما كانوا يقبلون هذا المعنى. ولكن قلت هذا هو مجنون واحد لون يسبب مشكلة لعشرات من العقلاء، هذا أيضا كذلك. تشوفون واحد مثل منه محمد بن علي الشلمغاني يعني فمو لازم يتعجب إذا يشوف بعض أجلة أصحاب الأئمة أو بعض العلماء كبار العلماء مرة واحدة آيتهم ذيك التي أنا ذكرتها. يعني في النهاية كذلك هؤلاء هداهم الله ولكن استحب العمل. يعني شوف إنسان عشرات السنين مشتغل مثلا بالعلم مشتغل بالعمل وفي هذا الجلباب ولكن في آخر عمره شوفوا مرة واحدة بعدين تدون بعد انحراف العلماء ذلة العلماء بمراتب أعظم من ذلة الجهلاء. إن ذاك كل واحد كل ما الإنسان يكون أقرب إلى القمة إذا زلت قدماه بعد لا يبقى منه شيء. والضرر الذي ينظر به بمراتب أكثر من ذاك الضرر الذي ينظر به هذا الذي مثلا هو صاعد ثلاث أمتار بالجبل واقع. هؤلاء هكذا كان إحنا نلاحظ مثلا يجون يقولون بأن الشيعة يجوزون الشهادة بقول المدعي إذا هذا المدعي كان مسلما إذا كان شيعيا. ولكن إحنا نشوف الشيعة أجمعت على عدم جواز الشهادة. ليش هذا مذهب شخص واحد وهو منه محمد بن علي الشلمغاني معروف بن أبي العزاقة؟ هذا ابن أبي العزاقة قضيته معروفة بعد مثلا كما نقل مثلا بلعم بن باعورة بعد كما ينقل. يعني نشوف بأنه هذا الرجل كان من كبار فقهاء الإمامية حتى لما بعد أن فسدت عقيدته وصار زنديقا لما كتبوا إلى الحج صار كان في زمن غيب الصغرى كتبوا إلى الحج عليه السلام بأنه ما نفعل بكتبه إن بيوتنا ملاء من كتبه لا تخلو من كتبه. يعني كتبه يعني كان إلى هالحد من الوجاهة. كان سفير ومعتمد للسفراء للإمام الحج صلى الله عليه وسلم عليه ولكن لأنه كان يشوف نفسه عالم وهذا كان يطمع بالنيابة الخاصة كان يطمع بأن الإمام عليه السلام يعين نائب خاص. ولكن لما شاف الإمام عليه السلام عين أبو القاسم حسين بن الروح على الله مقامه نائبا فأخذ الحسد ما تمكن أن يطمن الحسد مدة تمكن أن يطمنه بعدين ما تمكن فعل ما فعل إلى أن بعد النهاية قتل وخرج التوقيعات للعنه النهي عن متابعته. يشوف هذا كاتب كتاب اسمه كتاب التكليف. هذا كتاب التكليف يلاحظون بأنه من أوله إلى آخره جميع المسائل موافقة لآراء الإمامية موافقة ل روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم الشيخ الصدوق أو الشيخ المفيد ظاهر الشيخ المفيد ظاهر الله مقامه ينقل بأنه أنا لاحظت هذا الكتاب من أوله إلى آخره ما رأيت مسألة تخالف مذهبنا إلا هذه المسألة قضية جواز فالعامة يجون ينسبون هذه المسألة إلى الشيعة يقولون الشيعة تقول بهذه المسألة مع أن الشيعة براء من هذا. يعني تبرأ الشيعة قلت توقيعات كثيرة خرجت من الناحية المقدسة صلى الله عليه أجل الله تعالى فرج على يد حسين بن روح في بطلان آراء هذا الرجل في زندقة هذا الرجل. ولكن يشوف العامة يحكوا على الشيعة فيقولون بأنه الشيعة تقول بهذا وما شابه من جملة قضية هذا تحريم أكل لحم الإبل أعاذنا الله سبحانه وتعالى من هذه. فالإنسان يكون في معرض هذه الزلات وأنسه كان من أجلة الإنسان مو معصوم. ويؤكل من حيوان البر الأنعام الثلاثة وبقر الواحش وحمار الواحش وكبش الجبل وأيضا من الحيوانات التي يجوز أكلها هذه الحيوانات وكذلك الضاد واليحمور. الضبي واليحمور أيضا جائز أكله. هنا أنا كاتب اليحمور حمار الوحش لكن في الصفحة السابقة هو ذاكر بقر الواحش وحمار الواحش. الظاهر أنه ميز باليحمور حمار الواحش. يقال اليحمور دابة وحشية تنفر لها قرنان طويلان. إما هذا القرنين يكونان على نوعين يكون عيش من الغزال يكون مثل المنشار ينشر الأشجار دي. مثل الغزال عندما قرنان ولكن القرنان مثل المنشار ينشغ الأشجار بهذين القرنين. يمكن أن يريد باليحمور هذا، أو لا اليحمور يريد بالفراء نوع خاص من حمار الوحش. وين يطلق الفراء على مطلق حمار الوحش وأيضا على نوع خاص؟ عندما يقال كل الصيد في جوف الفراء يراد به هذا المعنى. ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية في الأشهار. مقابل الأشهر ما ذهب إليه أبو صلاح الحلبي، قال في البغال الحرمة. وآكدها كراهة البغل. لماذا؟ لتأكيده من مكروهين. تعلمون بأن البغل يتولد من الفرس والحمار وهما مكروهان، فجمع الكراهتين. ثم في الكراهة الحمار، يعني في الدرجة الثانية الكراهة المؤكدة كراهة الحمار. وقيل والقائل القاضي ابن براج في العكس، يعني الآكد آكد كراهة وكراهة الحمار ثم البغل. ليش؟ يقول لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة. تدقنانا ابن براج يأتي ويقول بأن الحمار أقوى كراهة، أو الفرس. كلكم تقولون الحمار أقوى كراهة من الفرس. فالبغل متولد من قوي الكراهة وضعيف الكراهة، والحمار متولد من حمارين، يعني من قوي الكراهة. فنشوف ياه أقوى كراهة. معلوم الحمار أقوى، لأن الحمار من الجانبين تكون الكراهة قوية، أما البغل من جانب واحد الكراهة قوية، من جانب آخر وهو الفرس الكراهة تكون ضعيفة. يعني النتيجة بعد تابع على أخذ المقدمتين في النهاية. على هذا يقول لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها يكون أخف كراهة من المتولد من قوي الكراهة خاصة. وقيل بتحريم الباغل، بعضهم قالوا بأن الباغل محرم في المادرسة في الحلبة. وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورتين، يعني نهي أكل الخيل والبغال والحمار الأهلي. وطبعا نحن نحمل النهي على الكراهة جمعا بين الأخبار المحللة وبين الأخبار الناهية، وحملت على الكراهة جمعا بين الأخبار. وذكرنا في أكثر من مبحث أن الناهي في روايات الأئمة غالبا يراد به. ويحرم الكلب والخنزير، هذا واضح حيوان النار. والسناور، ويحرم أيضا السناور بكسر السين وفتح النون، وإن كان السناور وحشيا، يعني القطب على الهرة، يقول وإن كانت وحشيا يحرم أكلها. وكذلك الأسد والنمر، والنمر كذلك النمر مثل كتف، يجوز فيه الوجوه الثلاثة، أن تقول نمر مثل ما تقول كتف، تقول كت كتف، كذلك هنا يجوز أن تقول نمر ونمر، ولكن أصلها النمر بفتح النون وكسر الميم. والفهد، وفهد أيضا يطلق حيوان مفترس بين الأسد والنمر. والثعلب حيوان معروف. والأرنب والضبع، الضبع يطلق على كل حيوان وحشي، إن قومنا لم تأكلهم الضبع، أي كل حيوان وحشي، ولكن هنا يراد به حيوان وحشيا خاصا يشبه الأسد، بضم الضاد وضم الباء، بفتح الضاد وضم الباء ضبع. وابن آوى وهو حيوان بين الكلب والثعلب، وهو الذي يسمى بالواوي، حيوان صغير. والضب هذا الحيوان معروف من الزحافات. والحشرات كلها، الحشرات من الخبائث كلها يحرم أكلها، والحشرات كلها. طبعا في قضية الجراد ذات بحث آخر، وإلا باقي الحشرات سوى الجراد كلها محرم أكلها، كالحية والفأرة والعقرب والخنافس والصراصر. وأن الفأرة مأخذة من الحشرات، لأن الحشرات نجد الحشار ما يسكن في الأرض، وإلا الظلم أيضا يكون من الحشار. نعم لأن ما يجب الحشار، ما يجب الحشرات، هذه الحيوانات الفأرة المدخلة مهم، ولكن الفأرة موجز الحشرات. والعقرب والخنافس والصراصر. وبنات وردان، يقال دويبة كريهة الريح، تألف الأماكن الوسطى.
بفتح الواو مبنيا على الفتح وردانا. والبراغيث براغيث معنى غلط. والقامل واليربوع والقنفذ والوبر يكون الباء جمع وبره بالسكون. قال الجوهري هي الدويبة أصغر من السناور طحلاء اللون لا ذنب لها. برج في البيوت يعني تسكن في البيوت تألف البيوت. والخز وقد تقدم في كتاب الصلاة أنها دويبة بحرية ذات أربع أرجل تشبه الثعلب، ولكن في هذا اليوم في هذا الزمان مو معلومة، المو معلوم بأنه أي حيوان هو الذي يطلق عليه الخز. يقول وكأنها اليوم مجهولة أو مغيرة الاسم، يعني أنها اسمها تغير. ولما يقال مثلا خز يراد به حيوان الآن يطلق عليه اسم آخر، أو موهومة وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه، يعني أنه إلى مثلا زمن الأئمة عليهم السلام هذا الحيوان كان في ذات الزمان كثير جدا. على هذا احنا الثلاثات لاحظوا في كتاب الصلاة بان كثيرة واردة في الصلاة في الخز، فمعلوم لأنه ذات الزمان الخز كان حيوان معلوم حيوان معروف، وإلا كيف تصدر هذه الأخبار لحيوان موهوم؟ لا مو موهوم، حيوان معلوم، ولكن في هذا الزمان الظاهر أنه هذا، فإما أنه اسمه متغير شلون يمكن يعني أنه مع أنه حيوان كان يستعمل الفقهاء في كل زمن في كل قرن كان يستعمل لفظ الخز في كتبه. لما عدنا فقيه ما مستعمل لفظ الخز، طب إذا متغير في زمان لازم يكون متغير، يعني اللفظ إذا يتغير فمرة لفظ ميت ما ينسى تماما ويأتي مكانه لفظ جديد، يعني في زمن يكون لفظان يستعمل اللفظ القديم اللفظ الجديد بعدين تدريجا تدريجا اللفظ القديم ينسى فاللفظ الجديد يجلس مكانه. لا أقل لازم فقيه من الفقهاء كانوا يبينون هذا المعنى، لأنه من المراد من هذا الحيوان، ولكن نلاحظ لأنه مو موجود على هذه السنة مجهول عند غالب العلماء. وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدا. وكذلك الفنك بفتح الفاء والنون دابة يتخذ منها الفار نقول تشبه الخز، فالخز وشنو معنى. والصمور بفتح السين وضم الميم المشددة حيوان يشبه الفهد يشبه النمر. والسنجاب السنجاب أيضا حيوان مثل اليربوع، طبعا صار كأنه صاح زي مثلا بأنه صار كبيرة. والعضاء الضاء المشالة، الضاء المشالة يعني أنها شالت البعير ذنبها أي رفعتها، الضاء المرفوعة يعني التي شيلت، يعني هذه مقابل الضاد التي ليست مرفوعة يعني أخت الصاد، هذه تكون ضاء أخت الضاء، الضاء المشالة التي شيلت التي رفعت يعني مقابل الضاد التي لم تشل وهي الضاد التي أخت الصاد. يقول بالضاد الضاء المشالة ممدودة ضاء ومهموزة العضاء، وقد تقلب الهمزة ياء يقال العضايا. قال في الصحاح هي الدويبة أكبر من الوزغة والجمع العضاء ممدودة أيضا عضاء. واللحة بضم اللام وفتح الحاء نقل الجوهر عن ابن سكيت من كبار اللغويين أنها دويبة شبيهة بالعضاء تبرق زرقاء وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العضاء وقوائمها خفية. وأما إلى هنا بحث في حيوانات البر والبحر، وأما الطيور إن شاء الله في البحث القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.